إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليه، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وتسليم. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات لهذا البرنامج البناء العلمي في نسخته الثالثة ومرحلته التي نقف معها في هذا الفصل في علوم متعددة. قد كان نصيب هذا الدرس شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه، ولا شك أن من منن الله جل وعلا العظمى وآلائه الكبرى أن يوفق عبده لسلوك طريق العلم. فالعلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يكفيك من هذا الحديث العظيم الذي جاء بفضائل في كل جملة من مطلعه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. يقول ابن القيم: أقرب الناس أو ورثة كل أحد هم أقرب الناس إليه، فأي شرف أعظم من أن يكون العالم وطالب العلم هو أقرب الناس إلى الأنبياء وهم حملة الوحي، وأي شرف أكبر من أن تكون أنت من ينشر هذا الوحي والنور بين الناس. ولذلك اختص الله جل وعلا الخشية بمن كان عالما به، كما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إرادة الخير إنما تكون في من فقهه ربه بدينه، كما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهومه أن من لم يتفقه في دين الله لم يرد به خير. والناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء، أحياء بعلمهم، أحياء بذكرهم، أحياء بهديهم، أحياء بسنتهم، ما أجمل تلك الحياة. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهلها. هي الحياة الحقة عندما تكون لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإن من أوجب ما يجب على المرء وهو يتلمس هذا الطريق، طريق العلم، أن يخلص النية لله. فأول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم تعلم العلم يقال عالم، في الرواية الأخرى قارئ قرأ القرآن ليقال قارئ. فالأمر خطير والخطب جسيم لمن انصرفت نيته في طلب دينه إلى دنياه، وقد ابتغى الذي هو أدنى بالذي هو خير. ولذلك المرء مع مطلع كل مناسبة، كتاب، درس، برنامج، يذكر نفسه دائما بهذا الأصل العظيم، وهذا الشرط الذي يقوم عليه العمل صحة وبطلانا. ولذلك لما قرأ معاوية هذا الحديث كما في السنن بكى حتى غشي عليه، وقرأ قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هنيئا لمن أخلص نيته في طلب العلم، هنيئا له والله، وكيف لا يهنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتأمل يا رعاك الله أن تسهيل طريق الجنة لم يقيد بتحصيل العلم، وإنما قيد بسلوك طريقه، فمن الناس محصل ومنهم غير ذلك. فإذا كان تسهيل طريق العلم إنما يتحقق بسلوك تسهيل طريق الجنة إنما يتحقق بسلوك طريق العلم حتى ولو لم يحصل المرء العلم، كيف إذا حصله؟ الأمر أعظم والفضل أكبر. كيف إذا كان ناشرا له، معلما من وراءه ولو حرفا؟ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه: بلغوا عني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية، ولو آية واحدة. هذه يا إخوة أبواب وفضائل يفتحها الله لمن يشاء من خلقه ويغلقها عن من يشاء، وهي توفيق منه سبحانه وتعالى، وهو الفتاح العليم. فسل الله دوما من فضله، وسله من فتحه، وسله من بركته، وتبرأ من حولك وقوتك، فوالله لسنا شيئا لولا الله، وليس منا شيء إلا بتوفيق الله، وليس بحولنا ولا قوتنا قدرة على ما نلقاه إلا بعون الله. ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء التوكل والاستعانة في كتاب الله في 16 موضعا، كل ذلك ليمتلئ بها قلب العبد، ولأجل ألا يتطرق إليه شيء من هم أو رغبة أو ركون إلى قدرته وقوته وحوله. ولذلك جاء أيضا التوكل والاستعانة مقرونا بالعبادة في 6 مواضع من كتاب الله. أولها وأنت تفتتح كتاب الله في سورة الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد اجتمعت في مثل هذه الآية الكتب السماوية كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، 114 كتابا اجتمعت في سورة الفاتحة، واجتمع ما في هذه السورة في هذه الآية. ولذلك قال القيم: الدين نصفان، نصف إنابة ونصف استعانة. فالإنابة هي قوله إياك نعبد، والاستعانة هي قوله إياك نستعين، والاستعانة هي التوكل. ففوض أمرك لربك وتوكل عليه، وأبشر يا طالب العلم، وأنت أيضا يا طالبة العلم أبشر بخير عظيم من الله جل وعلا، فهو خزائنه سبحانه ملأ لا تغيضها النفقة. فالموفق من تعلق بحباله وطرق بابه وسأله من فضله ونزل بحاجته عنده، فإنه لا يرد سائلا، يستحي من عبده إذا مد إليه يديه أن يردهما صفرا. وإننا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتناول موضوعات هي من أهم موضوعات الفقه، قدمها الفقهاء على سائر موضوعات المعاملات، وهي أحكام ومسائل البيوع. وذلك لأن الناس في هذه الحياة يحتاجون إلى أن تقضى مسألتهم وحوائجهم ومتطلباتهم، وذلك لا يمكن أن يتأتى إلا ببيع وشراء. ولذلك قدم البيوع على سائر أبواب المعاملات من المناكحات والحدود والجنايات والأقضية وغيرها من سائر الأبواب والمسائل، كما قدمت الطهارة على غيرها في العبادات، لأن أهم العبادات هو الصلاة، وهذه الصلاة لا تتحقق إلا بشرطها وهو الطهارة. فكان ذكر الفقهاء لهذه الأبواب مرتبا كعادتهم رحمهم الله في حرصهم وعنايتهم بمسائل الفقه ترتيبا وصياغة وتحريرا. ولذلك كانت كتب الفقهاء زاخرة وأحكامهم باهرة، وقلما خالف الفقهاء المجتمعون جمهورهم قلما خالفوا الحق أو لم يصيبوه، وهذا من توفيق الله جل وعلا لهم، ولكونهم اعتمدوا في تلك الأحكام على الكتاب والسنة، واستدلوا بأدلة التشريع منهما ومن الإجماع والقياس. وإنما وقع الخلاف بينهم في ثبوت بعض تلك الأدلة أو في تحقيق مناطها وطريقة الاستدلال بها. ونحن أيضا إن شاء الله تعالى سنتناول معا في الحضور هنا والحضور المتابعون وهم كثير بحمد الله وعبر الشبكة والإخوة والأخوات الذين سجلوا في هذا البرنامج نفع الله بهم وثبتهم وزادهم علما وعملا، سنتناول إن شاء الله تعالى هذه المسائل والأحكام والأبواب في كتاب البيوع عبر كتاب عمدة الفقه. وهذا الكتاب عمدة الفقه من المختصرات المباركة التي ألفها مؤلفها للمبتدئين في تعلم الفقه، وهو في حقيقة الأمر كتاب يجمع بين كونه مختصرا وفي الوقت نفسه فيه نوع من التفصيل والاستدلال كأحسن ما أنت رأى في المتون الفقهية. ولذلك كان من ميزات هذا الكتاب سهولته ووضوح عبارته وتصدير مؤلفه لفصوله بآية أو دليل من الكتاب أو السنة، ثم يقوم رحمه الله باستنباط الحكم منها على وفق المذهب، باستنباط المذهب من هذا الدليل. وفي هذا الحقيقة فائدتان: الفائدة الأولى تربية المتفقه على العناية بالنصوص الشرعية، الفائدة الثانية تدريبه على استنباط الحكم من تلك النصوص. ولذلك وفق رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، ويعد من أجمل وأفضل الكتب في المذهب الحنبلي، وإن كنا لن نلتزم حقيقة بالمذهب الحنبلي فقط، ولكن سننطلق منه ونشير إلى المذاهب الأخرى. ذلك أن كثيرا من الإخوة والأخوات، عشرات الآلاف من المسجلين والمسجلات في هذا البرنامج، ربما اختلفت مذاهبهم، فمنهم الحنبلي ومنهم المالكي ومنهم الشافعي ومنهم الحنفي ومنهم من كان على مذهب أهل الحديث وغير ذلك من المذاهب المعتبرة. وقد استقرت المذاهب الفقهية الأربعة، وكان لكل منها ميزة وفي كل خير، وليس هذا موضع المقارنة بين هذه المذاهب وبيان أصول كل مذهب وما اختص به مذهب عن الآخر. وأظن أن هذا يتم تناوله في برنامج البناء العلمي في مادة مختصة بهذا الجانب. ولذلك كان هذا الكتاب عمدة الفقه مما تم اختياره، وهو توفيق من الله للمشرفين والقائمين جزاهم الله خير الجزاء، وأسبغ عليهم العفو والعافية والنعماء على اختيارهم هذه الكتب والمناهج وقيامهم بهذا البرنامج الموفق. ومن ذلك كما ذكرنا كتاب الموفق، فهو كتاب للموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، وهو من سادة الفقهاء الحنابلة وأئمتهم في زمانه، وذلك أنه كان رحمه الله تعالى قد اشتغل بالعلم في بداية عمره وحفظ القرآن وعمره 10 سنين، بل رحل أيضا إلى بغداد هو وابن خالته عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام، وكان أيضا من طلابه وتلقوا العلم واشتغلوا به، وكان يقضي فيه سائر وقته ونال منه نصيبا وافرا، وكان ذا ذكاء باهر وحفظ متين ودين قويم وذا تعبد وذا خلق، وكان قلما يرى إلا وهو مبتسم، بل كان كما يقول الضياء يقول لم أره يناظر إلا مبتسما، وكان يجلس للمناظرة بعد صلاة الجمعة فيجتمع إليه الفقهاء فيمضي عليه النهار وهو مشتغل في العلم والتعليم، وربما وقع من غيره عليه أذى فكان من أكثر الناس احتمالا كما قال البهاء، ولذلك كان ذا خلق حسن وحلم وأنات ولم يوجع طالبا كما ذكر ذلك في ترجمته، على كثرة ما درس من الطلاب وتخرج من تحت يديه، إلا أنه لم ينبث مرة بكلمة جرحت أحد طلابه فضلا عن أقرانه، ناهيك عن أشياخه أم من لهم حق عليه. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، وهل يراد من العلم إلا العمل؟ وكانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كما قالت عائشة لما سئلت عن خلقه، قالت كان خلقه القرآن، قد شهد له القرآن بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وأمره القرآن أيضا بهذا الخلق فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله إنها صفات عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لها. فالأمر يحتاج إلى عون من الله جل وعلا، قال محمد بن جعفر البغدادي ما في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، آية الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولذلك طالب العلم أحرى من غيره بهذا، أحرى من غيره بهذا أن يتخلق بالخلق الحسن، وحسن الخلق كما قال المبارك شيء هين، وجه طليق وكلام لين، ولما قال الرشيد لأعرابي بما بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة، وكان هشام بن عروة ذا منزلة عالية عند الأعراب، فقال الأعرابي بحلمه عن سفيهنا وعفوه عن مسيئنا وحمله عن ضعيفنا، لا منان إذا وهب ولا عقود إذا غضب، رحب الجنان وسع الصدر سمح البنان كريم ماضي اللسان إذا قال فعل. فلما انتهى قال الرشيد وقد أومى إلى كلب صيد بين يدي، لو كانت هذه الصفات في هذا الكلب لبلغ بها السؤدد، كيف إذا اجتمعت هذه الصفات في من عبده الله جل وعلا له، كيف إذا كانت في طالب علم أو طالبة علم. ولذلك أنت لا تسع الناس بعلمك فقط، وإنما تسعهم مع علمك بخلقك، وهذا ما جاء في الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من ماذا؟ من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وإني عندما أقول هذا أعظ نفسي أولا قبل أن أعظ الناس، لأن حسن الخلق عبادة عظيمة ولربما قصرنا فيه كثيرا، وإن أحسن الكلام عنه فالمعول عليه هو حسن العمل، ولذلك المرء يستعين بالله جل وعلا ويربي نفسه بالمواقف ويختار من صحبته من يعينه على ذلك على حسن الخلق، فأنت رائن من صديقك أو صاحبك ما يعينك بإذن الله تعالى على مثل هذه الخصلة العظيمة، فالمرء يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، نسأل الله جل وعلا من فضله وواسع كرمه. توفي رحمه الله، أعني الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي عام 620، وخلف تركة علمية عظيمة. إن كان خلف مالا فنحن لا ندري عنه، قد ذهب كما ذهبت أموال كثير، ولكم مات أناس وتركوا الملايين لم نسمع بها، لكن من ترك كتابا أو كتابين أو طالبا أو طالبين أو مدرسة أو مدرستين بقيت شاهدة له إلى يوم الدين. ترك كتابا لو لم يترك إلا هو لكفى به من كتاب، ما هو؟ المغني، فهو صاحب هذا الكتاب العظيم الذي قال عنه العز بن عبد السلام وكان يساميه، يعني يقاربه في المنزلة، قال: لم تطب نفسي بالفتوى إلا حين اقتنيت نسخة من المغني. والآن نحن في هالمكتبات هذه الإلكترونية لدينا آلاف الكتب، ومع ذلك ربما تجد التقصير والتفريط والضعف. وهذا الكتاب العظيم المغني قد جمع المذاهب الأربعة، واعتنى بتحرير مذاهب الفقهاء، حتى لربما عرفت المذهب فيه في بعض الأحوال أوضح من ما ذكر في كتب المذهب نفسه. ومن كتبه أيضا الكافي، وهو أخصر من المغني، لأن المغني في الفقه المقارن على المذاهب الأربعة، بينما الكافي روايتان في المذهب. ثم أخصر منها المقنع، وانظر كيف تدرج رحمه الله، فبدأ بالمغني ثم انتقل منه إلى الكافي، ثم نزل منه درجة أيضا إلى المقنع، ثم صنف كذلك العمدة. وهذا إن دل فإنما يدل على أن ابن قدامة رحمه الله كان إماما يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وهذا هو العالم الرباني كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فكما اشتغل بالكتب الموسعة والفقه على المذاهب الأربعة، كذلك بيّن للناس ما يحتاجون فيما هو أخصر من ذلك من الخلاف، حتى وصل إلى مثل هذا المختصر المبارك عمدة الفقه. وله أيضا كتب في الاعتقاد وفي النسب، وأيضا كتب في الأصول والحديث، له روضة الناظر المشهورة في الأصول، وله أيضا مختصر العلل في الحديث، وله كتب أخرى أيضا في التزكية والرقائق. وليس المجال الآن لسرد ذلك، لأن الكتاب قد تقدم، فالأصل أن تكون هناك مقدمة له من قبل، لكن هذا من قبيل التذكير، لأن البعض قد يكون سجل في هذه الدورة ولم يحضر قبلها. ولذلك نقول أن هذا الكتاب العمدة الذي نحن بصدد شرحه قد شرح شروحا كثيرة، من أشهر وأول هذه الشروح العدة لبهاء الدين المقدسي. والعدة هو أول شروحه، وهو مطبوع طبعات كثيرة، وقد نفع الله جل وعلا به وانتشر. وهناك أيضا شرح للعمدة لعلاء الدين البغدادي، وأيضا هناك شرح آخر لابن عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي كذلك. وهناك شروح معاصرة من أوسعها أيضا شرح الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، وقد عني بالمسائل المعاصرة حتى حوى قرابة 1000 مسألة من تلك المسائل. وقد أيضا نظم هذا الكتاب العمدة بمنظومات، من أشهرها منظومة صالح البهوتي التي نظم فيها عمدة الفقه، وله حواشي، وقد اشتغل الفقهاء المتقدمون والمعاصرون في هذا الكتاب، ولعله والله أعلم لنية صاحبه وجودة أيضا مؤلفه. نسأل الله جل وعلا له واسع المغفرة، وأن يجمعنا به وعلماء الأمة في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولعلي أيضا أتناول معكم في هذه العجالة ما يتصل بمقدمة عن البيوع، ذلك أن البيوع هي أهم العقود وأساسها، وترجع إليها كثير كما ذكرنا من تعاملات الناس، فالحاجة إليها شديدة ومسائلها كثيرة ومتجددة ومتنوعة، وتحتاج إلى بيان الحكم الشرعي، وهو أيضا يشتمل على أبواب كثيرة، فمن ذلك البيع الذي يقوم على مبادلة المال بالمال، وهناك الإجارة التي تقوم على المعاوضة على المنفعة، وهناك الرهن وهو توثيقة دين بعين يمكن استيفاء منها أو من ثمنها، وثم عقد السلم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهناك الحوالة وغير ذلك من الأبواب والمسائل التي كتب فيها الفقهاء كثيرا وجاوزت 20 عقدا، وسنتناولها إن شاء الله تعالى جميعا بقدر الإمكان في هذه الدورة المشتملة على 24 درسا في شرح كتاب البيوع حتى باب الوقف بل والوصية إن شاء الله تعالى من هذا المتن المختصر عمدة الفقه، ونسعى في تناولها كما ذكرنا إلى العناية بنص المؤلف وبيان الحكم الذي اشتمل عليه، مقدمين في ذلك الدليل، معتنين بالتعليل، مشيرين إلى المذاهب الأخرى مع الترجيح إن شاء الله تعالى بحسب القدرة والإمكان. وهنا أشير إلى أن هذا العقد وهو عقد البيع هو من عقود المعاوضات، لأن العقود إما أن تكون معاوضات أو تبرعات، والمعاوضات تقوم على بذل العوض، بينما عقود التبرعات في حقيقة الأمر تخلو من ذلك، يعني تكون المبادلة فيها أو يكون العطاء فيها بلا عوض، ولذلك تعتبر الهبة والهدية من عقود التبرعات إلى المعاوضات. ومن أعظم ما يمكن أن نشير فيه عند الكلام في هذا المدخل إلى قضية تقوم عليها عقود المعاوضات والبيوعات، وهي قضية محورية من خلالها تستطيع الحكم على العقد بالصحة أو الفساد والجواز أو التحريم، ذلك أن العقود إنما تدور صحة وبطلانا جوازا وتحريما على تحقيق العدل ونفي الظلم، فأينما كان العدل فثم العقد المشروع، وحيثما وقع الظلم فثم الممنوع. ولذلك قال ابن العربي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال هذه الآية هي أساس المعاوضات. وتأملت فيها ووجدت كلامه رحمه الله دقيقا، ذلك أن قوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إشارة إلى البيوع الممنوعة، وهي التي تقوم على الظلم، فأكل المال بالباطل هو الظلم بصوره المتنوعة، وذلك أنه أخذ لغير الحق وتجاوز للحد، وهذا هو حد الظلم. وقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فيه الإشارة إلى الأصل في البيوع المشروعة، ذلك أن شرط الرضا هو أعظم الشروط في البيع، وعليه تدور شروط صحة البيع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، فمتى كان التراضي كان العلم، ومتى كان التراضي انتفى الظلم. وتأمل في شروط البيع تجدها تدور على هذا الشرط الأعظم وهو التراضي. ولا يمكن أن يقال إنه ربما يكون البيع مع الجهالة أو مع مواقعة سبب محرم لكنه بالتراضي، نقول هذا التراضي غير صحيح مهما أظهره من أظهره. فلو بعت على شخص شيئا مجهولا لا يعرفه قال لك أنا راضي وكان ثمنه أضعاف قيمة الحقيقية، هو إن رضي الآن سيقع في نفسه في تالي الزمان، وإن رضي هذا لم يرضى ذاك. فالقواعد الشرعية والأحكام لا تراعي في تأسيسها وأصلها شخصا دون آخر، وإنما تراعي مصلحة الناس مجتمعة، وتسد الباب عن ما يسبب النزاع ويقع في نفوسهم من البغضاء والشحناء. ولذلك كانت العناية بهذا المعنى العظيم وهو معنى العدل في المعاملات من أمثل ما يعين الدارس على معرفة أحكام البيوع. وقد قال جل من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فالأمر بالعدل لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وما أحكام البيوعات إلا فرع عن هذا الأصل. ولذلك كان أعظم العدل هو توحيد الله جل وعلا، وأعظم الظلم هو الشرك، ومنه قوله إن الشرك لظلم عظيم. فكان الطالب الموفق والطالبة الموفقة كان عنايتهم لمثل هذه القواعد والأصول سببا في نيلهم بإذن الله تعالى الأحكام وجمعهم للمسائل أحسن من غيرهم. ومن الأشياء التي جاءت مكرسة لهذا الأصل مؤكدة عليه حديث أبي بكر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهذا يدل على أن أكل المال بالباطل وهو أوضح صور الظلم من ما حرمته الشريعة وأكدت عليه، أكدت على تحريمه وحذرت من الوقوع فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا الحقيقة يؤكد علينا أهمية توقي الوقوع في المحرمات بل والشبهات، كما جاء في حديث النعمان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. والحقيقة إننا أيضا نكون منصفين، وجدنا من الناس حرصا وعناية وأسئلة كثيرة إن تعد لا تحصى عن المعاملات، وهذا شيء مبشر مطمئن. ولئن كان هناك أيضا طائفة أو فئة لا تعنى بذلك ولربما وقعت المحرم ولم تأبه بالوقوع في الغرر أو الربا، فهذا لا شك خطر، ومسؤولية طلاب العلم، مسؤولية من يدرس هذا الكتاب ويتعلم البيوع أن يشيع هذه الأحكام الشرعية وأن يعلم الناس الحلال ويحذرهم من الحرام. والحقيقة أن ثم تقصيرا في هذا الجانب، نقولها بوضوح، نصارح أنفسنا في ذلك، والناس بحاجة إلى ذلك. فالله الله يا طلاب العلم ويا طالباته، الله الله يا من درستم الفقه وتعلمتم الأحكام، الله الله يا من مررتم ووقفتم وفهمتم كتاب البيوع، علموه لمن وراءكم، فحاجتهم لمثل هذه الأحكام أشد والله من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أشد والله من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب به قوام أجسادهم، لكن الحكم الشرعي به قوام أرواحهم. وشتان بين الروح والجسد، وهل يراد من الجسد إلا الروح؟ وهل الجسد إلا بالروح؟ نسأل الله جل وعلا أرواحا زاكية وعلوما نافعة. ومن صور الظلم في البيوع التي جاءت أيضا الشريعة بالتحذير منها ما يكون من اقتطاع المسلم لمال غيره، ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من ظلم، لاحظ التعبير، من ظلم قيد شبر من الأرض، فعبر عن اغتصاب مال الغير وأخذه بغير وجه حق، سواء كانت أرضا أو كانت غير ذلك من الأموال التي لا تختص بك ولا تملكها، عبر عنها بالظلم. قيد شبر من الأرض، شبر واحد طوقه من سبع أراضين، الأمر عظيم والخطب جسيم. ويلاحظ إن هذا التأكيد والتحذير فيه التشديد في حقوق الغير، فحقوق الغير مبنية على المشاحة، ولذلك لا ينبغي لمسلم ولا مسلمة أن يبيت وفي ملكه حق لغيره قد طالبه به وهو معرض عنه. وهذا الحقيقة الأمر مما يحتاج أيضا فيه الناس إلى التذكير والوعظ والتنبيه، كما يحتاجون إلى بيان الحكم الشرعي. من أيضا ما يكون من صور الظلم في البيوع الغش الذي يكون للأسف في بعض البيوعات التي تقع، سواء كانت البيوعات هذه مثل ما يحصل في بيع السيارات أو الجوالات أو الأطعمة والمصنوعات أو غير ذلك من أنواع البضائع والمبيعات، الغش وهو إبداء القبيح حسنا وتغطية العيب وتقديم السلعة على غير ما هي عليه. يكفي فيه من غش فليس منا، من غش فليس منا. لما جاء إلى صاحب البضاعة فوجد أسفلها مختلفا عن أعلاها، أعلاها حسن وأسفلها سيء، فقال من غش فليس منا، وأخذ منه أهل العلم أن غش كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. ولذلك أيضا يتأكد المسلم دوما في بيعه وشرائه من هذا الجانب، ويحذر من الوقوع في هذه القضية الخطرة. هذا من جهة الإجمال في الكلام عن الظلم، وإلا فصور الظلم كثيرة، وسنعرض إن شاء الله تعالى لها عند الكلام على بعض الأحكام، سواء كان ذلك في البيوع الممنوعة أو في غيرها من الأنواع. أما من جهة التفصيل فيمكن أن نقول إن صور الظلم البينة أو الظاهرة صورة الغرر، الغرر في البيوع. فالغرر هو نوع من الظلم من جهة إن الغار يبيع شيئا لا يدرى ما هو، فالغرر هو المجهول العاقبة أو المستور العاقبة، مثل من يبيع مثلا سيارته المسروقة أو يبيع شيئا لديه مجهولا ما يعرف هو مقداره ولا قيمته، فيصطلح مع آخر على بيعه مثلا تلك البضاعة التي لا يعرفها هو بثمن معين. فكل ما كان من هذا القبيل كانت جهالته في عاقبته ومآله، وكان لا يدرى إلى أي شيء يصير وعلى ما يكون. شخص مثلا عنده أرض وهذه الأرض عليها مشكلة، فلا يدرى الأرض هذه تحل مشكلتها ويمكن سكناها أو بيعها أو لا، ما يدري، فيقوم ببيع هذه الأرض. هذا نوع من الغرر وهو ظلم، لأنه في حقيقة الأمر كما ذكرنا تجاوز للحد الشرعي وأكل للمال بالباطل. أنت أخذت هذا المال، قيمة هذه الأرض، قيمة هذه السلعة، قيمة هذه السيارة التي لا تدري على ما تصير، هل تؤول إليك وتعود أم لا، هل في حقيقة الأمر هذه السيارة يمكنك أن تعرف حالتها أم لا، وهكذا من الصور التي تذكر في الغرر، وسنشير إلى شيء منها إن شاء الله تعالى. والغرر الكلام عليه من المهمات في البيوعات، ذلك أن أكثر أسباب المنع في البيع هو الغرر. يمكنني أن أقول بهذا الإطلاق إنه أكثر أو من أكثر أسباب المنع والتحريم والبطلان في البيوعات ما يكون بسبب الغرر، ما يكون بسبب الغرر. ولذلك كان من المهم الإشارة إلى ضوابط هذا الغرر، ومتى يكون الغرر مؤثرا في صحة العقد ومتى لا يكون، مع الإشارة إلى أن هذا الغرر منه ما هو يسير متفق على عدم تأثيره، ومنه ما هو كثير متفق على تأثيره، ومنه ما هو متوسط بين ذلك قد اختلف الفقهاء فيه، هل هو من ما يؤثر في صحة العقد أم مما لا يؤثر. وقد ضربوا على هذا أمثلة، فمن اليسير مثلا قالوا القطن المحشو في الوساد ونحوه، هذا في حقيقة الأمر ما تعرف أنت حقيقته ولا حاله، ولم تقف عليه ولم تنظر إليه، ولكن قالوا هذا شيء يسير. أيضا مقدار الشرب من السقاء، كانوا يشربون ويؤاجرون على هذا، قالوا هذا أيضا شيء يسير. أيضا كانوا يؤاجرون على السكنة في الدار شهرا، ولربما كان الشهر 29 أو 30، قالوا هذا يسير. ونحو ذلك من الصور التي نص الفقهاء أو اتفق الفقهاء على جوازها. كما إن الفقهاء أيضا اتفقوا في الجانب المقابل على صور الغرر فيها كثير فأبطلوا فيها البيع، مثل بيع الحصات والملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والملاقيع والمضامين، كل هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في البيوع الممنوعة في الدرس الثاني أو الثالث. وهذا كله بين يعني أو بين هاتين الصورتين صورة ثالثة، وهي الغرر المتوسط بينهما الذي اختلف الفقهاء في كونه ممنوعا أو غير مؤثر في صحة العقد. وهذا الغرر يمكن أن نمثل له الآن بمعاملة معاصرة مشهورة، وهي ما يسمى بالبوفيه المفتوح. فالفقهاء المعاصرون اختلفوا، فمنهم من قال إن البوفيه المفتوح هذا من الغرر الكثير، يعني تدفع أنت مبلغ مثلا 50 أو 100 ريال ثم تأكل، وبعض الناس يكون نشيطا ذا قدرة عالية ومهارة فائقة فيأكل يعني مأكل الاثنين والثلاثة، ومنهم من يكون ذا حويصلة طير يأكل اللقمة واللقمتين ثم يشبع. فلاحظ الفرق بين الناس، فقد يقال بأن ثم غررا، وهذا ما جعل بعض الفقهاء يمنع من صحة هذا العقد. وقال آخرون ليس ثم غرر، وذلك لأن متوسط مأكل الشخص معروف، ومثلوا على هذا بإجارة الضئر. المرأة المرضع الآن ترضع، فربما كان الطفل نهما فشرب الكثير من الحليب، ولربما كان من أصحاب يعني اللقمة واللقمتين، فإذا التقم الثدي مرتين أو ثلاث اكتفى، فثم فرق، ومع ذلك ربما كانت الأجرة واحدة. فمثل هذا الفرق يكون عندئذ غير مؤثر في كون هذا الغرر مبطلا للعقد ومحرما له. هذه صورة، وسنتناولها إن شاء الله أو نتناول ما يشبهها في الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بالبيوع الممنوعة. ولكن يقال هنا لابد من بيان ضوابط الغرر، أولها كما فهمتم الآن أن يكون كثيرا، فالغرر اليسير متفق على عدم تأثير، وهذا محل إجماع نقله النووي وابن قدامة وابن المنذر وغيرهم. وقال الباجي في هذا كلاما جميلا، إيش ضابط الكثير؟ قال: ما غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به. إذا كان الغرر كثيرا يعني بيع غرر، وذلك حديث أبي هريرة عند مسلم ما قال نهى عن بيع فيه غرر، ولا قال نهى عن الغرر في البيع، وإنما عن بيع الغرر. وصف الغرر أو وصف البيع بكونه غررا، وهذا يدل على أنه كثير غالب فاحش في العقد. وهذا الضابط الأول، وهو مهم في ضوابط الغرر المؤثر في صحة العقد. أما الضابط الثاني من الضوابط فهو أن يكون الغرر أصلا في العقد لا تابعا، بمعنى أن يبنى العقد على الغرر. الدليل على هذا ومنه يتبين أيضا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وجه الدلالة منه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. لماذا كان هذا؟ لأن بيع الثمار قبل بدو الصلاح من قبيل الغرر. أنت ما تدري، شوف الضابط اللي قلناه في الغرر، مجهول العاقبة، ما تدري عاقبة هذه الثمرة ما تكون، هل هي صالحة أم فاسدة، أليس كذلك؟ بلى، قولوا إذا قلتم نعم يعني لا. فهذا دال على النهي عن بيع الغرر، لكنه في هذا الحديث قال إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. لو أن المبتاع الذي اشترى هذه النخلة اشترط مع شرائه هذا الثمر، مع أن الثمر هذا قد أبر ولم يبدو صلاحه، التأبير والتلقيح، مع ذلك هذا جائز. لماذا؟ لأن هذا الثمر وهو بيع الغرر، بيع غرر وقع تبعا، الأصل شراء النخلة، واضح هذا؟ الشرط الثالث أن لا يكون الغرر مما تدعو إليه الحاجة العامة، لأنه إذا دعت إليه الحاجة العامة فإنه عندئذ يجوز لهذه الحاجة، فالحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. وهذا يدل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لاحظ الحديث ما قال حتى يكتمل الصلاح، حتى يبدو يظهر، فإذا بدأ ابتدأ الصلاح عندئذ يجوز البيع، مع أن البعض من الثمر لم يبدو صلاحه، لكن الحاجة العامة داعية إلى هذا، لأنه لو قيل لا تبع إلا إذا بدأ صلاح كل الثمر ربما فسد أوله عند صلاح آخره، ثم أيضا لو بدأ صلاح بعض الثمر وبقي بعضه لم يؤثر أيضا هذا، يكفي في المزرعة أن يبدو صلاح بعضها فعندئذ تباع، وهذا كما ذكرنا مما تدعو إليه الحاجة العامة، ولذلك جاء استثناؤه في النص لأنه يشق التحرز منه، وهذا محل إجماع، ومن صورها بيع البيوت لأنه فيها أساسات للجدران، ومع ذلك لا يدرى ما هي، بيع المغيبات لأن هذه المغيبات مثل الفجل والبطاطس والكراث والجرجير ونحوها نصفها في الأرض، ومع ذلك أجاز الجمهور بيعها، وذلك للمشقة والحاجة التي تشتد معها، يعني يشتد معها الأمر واللؤؤ على الناس فيما لو منع، ولذلك مفسدة الغرر أقل من مفسدة الربا، ومن هذا رخص الشرع فيما تدعو الحاجة إليه منه، فإن تحريمه يعني تحريم ما تدعو الحاجة إليه من أشد ضررا من ضرر كونه غررا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا كلام جميل جدا. هذا أبرز ما يتعلق بالغرر، وثم الحقيقة ضوابط أخرى لعلنا نراجعها معكم في مطلع الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نظرا لانتهاء الوقت وتلويح الإخوة بذلك، والله جل وعلا هو الهادي إلى خير المسالك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينه ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلف جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.